الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، لا يزال الحديث على صفات صلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، آخذين ذلك من شرح حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري، وهو الكتاب الذي نتولى شرحه في هذه الحلقات بحمد الله وبإذنه وعونه وتوفيقه. وكان الحديث وصل بنا إلى صفة الركوع من صفات الصلاة، وقد بدأنا بذلك في الحلقة السابقة، وبينا للإخوة أن الركوع هو من أهم أركان الصلاة ومن أهم فروضها وواجباتها، وأنه يمثل النقطة الأساسية من هذه الفريضة، وأنه يجمع بين أهم الأفعال في الصلاة والأقوال. وبين لكم ما ذكره المحدثون في هذا الركن وفي هذا الفرض، ووعدنا أن نتمم الحديث في هذه الحلقة على فقه الأدعية والأذكار التي تقام في هذه الصفة. وبين لكم الركوع وكيفيته، وما ينبغي للمسلم أن يفعله، وما هي الأخطاء التي يرتكبها المصلون في هذا الزمان في هذا الركن وهو الركوع، لأن الذي لا يحسن الركوع ولا يحسن السجود ولا يقيم صلبه في الركوع فصلاته كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم بأنها لا تجزي صاحبها. وهنا بعض الأخطاء التي يفعلها المصلين في الركوع، وهنا أن هذه الصفة لا فرق فيها بين الذكر ولا بين الأنثى، وجميع صفات الصلاة من أولها إلى آخرها لا فرق فيها بين الذكر ولا بين الأنثى، لأن البعض يجده عنده بعض الأوهام وبعض الخرافات يلقيها للنساء، ويقول بأن المرأة لا عليها أن تقف الوقوف الذي يقفه الرجل، ولا عليها أن تركع الركوع الذي يركعه الرجل، ولا عليها أن تسجد السجود الذي يسجده الرجل. وهذه كلها خرافات لا أساس لها ولا أصل لها، فالمرأة مأمورة بأن تصلي كما يصلي الرجل، وكما كان صلى الله عليه وسلم يصلي، لا فرق في صفة من صفات الصلاة بين ذكر ولا بين أنثى، الكل على حد سواء، ما يشمل الرجل من فروض ومن أركان ومن وقوف ومن قيام ومن ركوع ومن سجود ومن أذكار، كل ذلك في صفات الصلاة. كل ذلك لا فرق فيه بين الذكر ولا بين الأنثى. وأن المجافات في حالة الركوع مطلوبة، المجافات يعني بين الأيدي وبين الأرجل والجنبين فهي مطلوبة، يعني بقدر ما يستطيع المسلم أن يجافي بين جنبيه وبين يديه في الصلاة فذلك مطلوب. وأن تفريق الأصابع على الركب أيضا أمر مطلوب، وأن الوقوف المستوي في حالة الركوع أمر مطلوب، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يرفع رأسه ولا أن ينزل به قدرا يرفعه إلى حد عدم الاستواء، فينبغي للظهر أن يكون مستويا في حالة الركوع بحيث لو صببت الماء فيه لذهب مستويا، فلهذا لا رفع ولا نزول، فالظهر ينبغي أن يكون في حالة استواء، لأن هذه الحركات ينبغي أن نكون فيها جميعا مستويين، وهي تدل على خضوعنا لله تبارك وتعالى وعلى عبادتنا التي تكمل بكمال صفتها. فلهذا الآن نرجع إلى ماذا؟ نرجع إليه إلى الأذكار التي تقال في الركوع. يعني الذكر الأول الذي قلنا هو إيه؟ وهو التكبير. أول ذكر بعد القراءة يبدأ مصحوب بالركوع وهو إيه؟ وهو التكبير، الله أكبر، وهذه قد سبق أن ذكرناها. وبعد التكبير مباشرة والاستواء الكامل الذي نستنى به في الحلقة السابقة، طبعا هذا في حالة الفرد وفي حالة الجماعة، وسنتكلم إن شاء الله على تسوية الصفوف في حينها بإذن الله. فبعد هذا مباشرة يبدأ فيه في التسبيح، وسبق أن ذكرنا لكم أنواعا من التسبيح في حالة الركوع، منها سبحان ربي العظيم، وهذا يدل عليه على كمال التوحيد، لأنك أنت ما خلقت إلا للتنزيه، وأنك تنزه ربك عن الشريك، فأنت تنزه بقولك وبعقيدتك وبفعلك، يعني في هذه الحالة تنزه الله تبارك وتعالى عن كل شريك، فأنت تنزه وتصفه بالتعظيم بأنه عظيم وبأن هذا الفعل لا يصلح إلا له، ومن فعله لغيره وخص به غيره أو شارك الله تبارك وتعالى فيه فهو مشرك، ولا يجوز لمسلم أو لنبي أو لرسول أو لملك أو لأي أحد من عباد الله الصالحين أن يجيز لنفسه هذه الصفة، بحيث كما ذكرت لكم في الحلقة السابقة الإمام علي رضي الله عنه لما قال له الزنادقة ما قال له، ويعني حاول رضي الله عنه أن يقنعهم عن الإقلاع عن صفة الألوهية فرفضوا وقالوا له أنت حفر لهم الخنادق وأحرقهم كلهم، وذلك لشركهم بالله وادعائهم في علي بن أبي طالب الألوهية كما ثبت في صحيح البخاري وغيره. فمن صرف لغير الله جزء من جزئيات الألوهية أو صرف له الألوهية كلها فتجب استتابته، وإن لم يتب ينبغي أن يفعل به ما فعل علي رضي الله عنه بالزنادقة. فلهذا لا يجوز أن نركع إلا لله. وبالمناسبة كنا ذكرنا في هذه القضية قضية الحديث الذي أشرنا إليه في الترمذي، والإخوة استشكلوا كثيرا في قوله حديث أنس في قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل أين حان الرجل من لأخيه، قال لا، قال أفا يلتزمه فيقبل يديه، قال لا،
قال أفيأخذ بيده فيصافحه؟ قال نعم. قلت إن هذا الحديث فيه مقال ولكن له ما يقويه من بعض المتابعات. فالمهم أن هناك أحاديث أيضا، يعني لما سألوا على قضية التقبيل وعلى قضية المصافحة بالمناسبة، أما المصافحة فهو أمر مجمع عليه، والمصافحة تكون أن يضع المسلم صفحة يد أخي يعني يضع صفحة يده على يد أخيه، هذه المصافحة، أن تضع صفحة يدك اليمنى على صفحة يد أخيك اليمنى، هذه المصافحة. وقد جاء أن ما يضعه بعض العوام فيبدأ بالمصافحة بأن يضع هذا الأصبع على الأصبع ثم يرجع اليد، فهذا ليس بشيء، وإنما المصافحة أن تضع هذه الصفحة على هذه الصفحة، اليد اليمنى عليه على اليد اليمنى. وقد جاء عن بعض السلف أنه وضع يديه يعني اليدين معا، ولكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي ثبت من العمل السلفي عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم اليد الواحدة. فلهذا الذين يضعون هكذا المصافحة ثم يرجعونها فهذا العمل ليس بشيء، وإنما المصافحة هكذا. فالمهم المصافحة أمر مجمع عليه على استحبابه وأنه أمر مستحب بعد السلام، وواردت أحاديث في الترغيب في المصافحة، وأن المصافحة من تمام السلام ومن تمام المحبة، يعني بدء إلقاء السلام. فالمصافحة طبعا يعني هي مربوطة به باللقاء، بحيث أنك تصافح أخاك عندما تلتقي به وعندما تسلم عليه. طبعا مصافحته مصافحة الذكور، أما مصافحة الإناث فهي محرمة بإجماع العلماء وبنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما أقسمت أم المؤمنين رضي الله عنها تقول والله ما مست يده يد امرأة، وفي الصحيح في قضية البيعة إني لا أصافح النساء، وفي غير الصحيحين لأن يطعن في رأس أحدكم بمخياط من حديد أحب إليه من أن يمس امرأة لا تحل له. فمصافحة النساء محرمة بالنص وبإجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم، والمصافحة هي بريد وطريق من طرق الزنا والفاحشة. فإذا رأيت الرجل يصافح رأيت الرجل يصافح المرأة فاعلم بأن هذا طريق من طرق الفاحشة والزنا، لأن الإسلام كما أشرنا غير ما مر جاء لسد طرق الفاحشة ومنها المصافحة. لكن يعني الذي أريد أن أقوله وهو أن بعض الناس إذا سلم من صلاته صافح أخاه، هذا ليس بشيء وهو أمر مبتدع، وكثير ما جاءت هذه البدعة جاءت من الهنود هم الذين يكثرون منها، ويعني انتشرت مع الأسف في العالم الإسلامي، لأن الصلاة سننها سنبينها إن شاء الله عند نهاية صفاتها بإذن الله. أما المصافحة بعد السلام من الصلاة فلا شك أنه بدعة، وأنه ليس من السلام من المصافحة المشروعة، فالمصافحة مشروطة باللقاء، يعني عندما تلتقي بأخيك. نفرض أنك جئت وصليت ركعتين يعني وهي تحية المسجد ثم سلمت وأنهيت السلام فوجدت أخاك بجانبك فلا بأس أن تصافحه، هذه مصافحة عنده عند اللقاء. أما أنكما يعني جالسا أو أنكم جميعا جلوسا في محل من المحلات ثم تنتهون من الصلاة فيقوم بعضكم يصافح البعض فلا شك أن هذه بدعة أحدثتموها. بحال بعض الناس الآن لما يكون في المجلس في بعض المحاضرات هو جالس من بينهم ويقول يقوم مثلا هكذا كواحد منكم الآن يقوم يجلس على الكرسي يقول السلام عليكم، طيب أنت من بيننا ما دخلت علينا من بعيد ولا من قريب، فأنت في وسطنا لماذا تسلم؟ فالسلام يكون عند الدخول إلى الحلقة إلى الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى مجلسه فليسلم، فالسلام مربوط بالانتهاء، يعني الإنسان إذا انتهى إلى مجلسه فليسلم، فإن بدله أن يجلس فليجلس، وإذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحقه من الثانية. فالسلام يكون عند الدخول للمجلس ويكون عند مفارقة المجلس. طبعا السلام على المسلمين إذا كان يعني الجماعة هم مسلمون، أما النصارى ولا اليهود فلا سلام عليهم. يعني المهم أن السلام يكون عند اللقاء ويكون عند المفارقة. أن السلام في وسط الإنسان المسلم جالس في وسط الناس فيسلم عليهم فلا شك أن هذا جهل بإحكام السلام. وكل من رجع إلى كتب السنة أو كتب الحديث فيجد السلام مربوط به باللقاء ومربوط به بالمفارقة. والقرآن القرآن كذلك، فهو ربطها به باللقاء، ومرور الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالسلام. فلهذا ما يكون ما يفعله بعض الناس يكون في وسط الناس فيقوم للتحدث معهم فيقول السلام عليكم، فلا شك أن هذا أمر مبتدع. وبعض الناس أيضا إذا حدث وهو في وسطهم ولا يريد مفارقتهم يقول لهم إيه السلام عليكم، لا خطأ، يعني نهاية الحديث لا يطبش، يعني حتى يعرف الإخوة جهل المسلمين بسنة رسول الله. هو نهاية المجالس هي سبحانك اللهم وبحمدك، هذه نهاية المجالس. فإذا قلت سبحانك اللهم وأردت مفارقتهم مثلا هنا خارج البيت وأردت أن تطرقهم فعليك أن تسلم، ولكن أنت تريد أن تجلس معهم وأنت في وسطهم وما فارقتهم وتقول لهم إيه السلام عليكم، ولما تقول لهم السلام عليكم تضرب الرش تضرب الرش، يعني جهلتين نهاية الجهل. يعني السلام مقابلها ايه مقابلها التصفيق، على الأقل يعني حتى البدعة قبلها بمثلها وعليكم ايه وعليكم السلام يعني. أما هما لا، يعني لقال لهم السلام عليكم بحال فرفر. إيه سبحان الله، المسلمون وصلوا إلى حضيض من الجهل ولا يدرون، يعني المسلمون وصلوا إلى حضيض من الجهل بأولية الأمور، لأن هذه الأمور ينبغي أن يتربى عليها الصغير في بيت أمه، يعني يرضع هذا في ثدي أمه، ما يحتاج، هو كبير ودرس سنين وهو يدرس ومع ذلك هذه الأحكام يجهلها ولا يعرفها مع الأسف. يعني هذه الأمور يعني من إيه؟ من الأوليات التي ينبغي أن نرضعها من ثدي أمهاتنا، يعني ينبغي لنا أن نتعود السلام عند اللقاء وعند المفارقة في بيوت أمهاتنا، لا نتعلمها في مدرسة ولا. أما الآن الله المستعان، فلهذا الناس يعني بعدهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقعهم إيه؟ فيما نتحدث فيه. تبقى قضية التقبيل هي يعني التي كثر عليها الحديث بعد مفارقتنا للحلقة السابقة، هو التقبيل وردت فيه أثر وألفت فيه رسائل. ابن المقري وابن الأعرابي ألف في ذلك رسالة جمع فيها الأثار الواردة عن بعض السلف، ووردت في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخرجها الترمذي وصححها وحسن بعضها. ونقول يعني بمجموع هذه الأثار وبمجموع الأحاديث التي وردت في الموضوع نقول بأن التقبيل يجوز، هو جائز، ولكن لا على طريق أن يكون ذلك في باستمرار. يعني الإنسان لو قبل رأس أبيه أو أستاذه أو من يحبه أحيانا لا مانع، أو لو قبل يده أحيانا لا مانع، ولكن لا على طريقة أن يكون هذا فعل مستمر ودائم ولا. ولكن إذا كان أحيانا فلا فرق في هذه القضية، لا بين أب ولا بين أم ولا بين يعني أستاذ يعني معلم من معلم الخير أو بمن يعظم لتقواه ولورعه ولعلمه. إذا كان هذا الأمر أحيانا فلا بس، ولكن الأولى وهو المصافحة والاقتصار على هذا الأمر. لكن لو حدث هذا في زيادة المحبة وزيادة التقدير وزيادة التعظيم لمن سدلك معروف من أب أو من غيره فلا مانع من ذلك. أما بعض العلماء فيقصر ذلك على أهل الزهد وعلى كذا، نقول نعم، ولكن كل من أسدلنا معروفا فحببنا أن نكافئه، ولو كان ذلك بالتقبيل لا مانع من ذلك، وهو زيادة أدب وزيادة محبة. وقد ورد فعل ذلك من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، فلهذا لا ننكر هذا الفعل، ويكون هذا على الهيئة التي عليها الشخص الذي يقبل. وقد ثبت التقبيل للأبناء طبعا كما في الصحيح، وقد ثبت التقبيل للأمهات وللآباء، وثبت التقبيل للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الأمور تكون أحيانا، وإذا وقعت فلا مانع من ذلك لورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولورودها عن كثير من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. يعني هذه القضية التي كنت يعني أريد أن أنبه عليها لكثرة التساؤل عنها، فلهذا لا حرج في الموضوع على شريطة ألا يكون ذلك باستمرار وبطريق خاص وبطرق تهم من العبودية أو شيء من ذلك، فإذا حصلت أحيانا فلا مانع منها. أما المعانقة، عليكم السلام، أما المعانقة فتكون عند السفر كما جاء في البخاري تعليقا في حديث جابر لما ذهب يسأل عن حديث الحشر، وخرج له عبد الله بن أنيس فعانقه، وكما ثبت في حديث زيد بن ثابت كما في الترمذي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء من السفر فاستقبله وعانقه، فتكون المعانقة خاصة بحالة السفر. إذن هذه القضية التي أكثرتم عنها التساؤل، فنرجع إليه إلى ما يتعلق بالركوع. فقلنا يعني من الأذكار التي تقال في الركوع وإيه؟ سبحان ربي العظيم، وتسبيحك هذا وتنزيه لله تبارك وتعالى عن الشركاء، لأن الشركاء كثروا في جميع الأزمنة، فأنت تبرئ ذمتك لخالقك في هذا الركن وفي هذه الفريضة، وتصفه بالإفراد في الألوهية، وتنزهه عما يفعله المشركون من شرك به في ألوهيته وفي ربوبيته وفي كل ما يتعلق بأفعاله وقدره. فلهذا أنت في هذه الحالة توحد الله وتنزهه وتبرئه وتقدسه. فوردت في بعض الألفاظ وبحمده سبحان رب العظيم وبحمده، ولكن يعني مجموع الروايات فيها مقال وفيها ضعف، فلهذا الاقتصار على الصحيح هو الصحيح، فالاقتصار على التعظيم هو الصواب. ووردت أيضا يعني أدعية أخرى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا كما سبق أن أشرنا في دلال عليه على قضية الدعاء في الركوع، وردا على بعض العلماء الذين منعوا الأدعية في الركوع، غير أننا نقول بأن الركوع هو محل التعظيم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والسجود هو محل دعاء، ومن فعل أدعية في الركوع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع من ذلك كما في هذا الحديث. فلهذا أقرأ عليكم من سنن النسائي ما ورد في ذلك، قلنا الدعاء الأول هو هذا، وهو أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمين أن يستجاب لكم. يعني الدعاء الأول سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سيأتي إن شاء الله سبحان ربي الأعلى. قلنا هنا وردت بعض الزيادات وهو إيه؟ وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. قلنا هذه الزيادة فيها في سندها مقال، يعني في جميع طرقها، فلهذا الأولى الاقتصار عليه على ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النوع الثاني وهو اللي قلنا سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا لفظ، وقد ورد في الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وهذا أيضا كما قلنا فيه في تنزيه، لأن دائما التسبيح هو تنزيه الله تبارك وتعالى عن جميع الشركاء. الدعاء الثاني وهو الثالث سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي أريد أن أنبه فاختلاف هذه الأدعية، يعني كل من التزم بلفظ واحد فله ذلك، ومن فعل ذلك أحيانا هذا وفعل هذا أحيانا فهذا أيضا أمر جيد، حتى تحفظ الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسبوح أيضا منه من تسبيح، وهو أيضا مثل الأول، وقدس من التقديس فهو مسبح وهو مقدس، فتسبيحك هو تنزيهه، وتقديسك نهاية التعظيم، لأنه هو في نهاية التعظيم. فلهذا دائما أنت تعبر على عقيدتك بهذه الأدعية، فأنت مسبحه وأنت مقدسه، فتسبحه وتقدسه، ومن أجل هذا خلقت وخلقت جميع العوالم للتسبيح وله وللتقديس، هذه وظيفتها وهذه مهمتها. وإن من شئنه إلا يسبح بحمده، فكل العوالم تسبحه، العوالم المتكلمة والعوالم الصامتة والعوالم الحية والعوالم الجميلة، فكلها هذه هي مهمتها وهذه هي رسالتها، فتسبح الله تبارك وتعالى وتقدسه. ولكن لا ينبغي لنا أن نسبحه وأن نقدسه وأن نقع فيما يخالف ذلك من شركية في الفعل وفي القول، فلهذا علينا أن لا نناقض أنفسنا فيما نقوله في ركوعنا وفي سجودنا. فلهذا تسبيحك لله تبارك وتعالى وتقديسك لله تبارك وتعالى وتعظيمك لله تبارك وتعالى هذه هي عبوديتك، وبهذا تكتمل العبودية، يعني هذا التسبيح. ولهذا الناس لا يعرفون حقيقة، يعني ما ينبغي لهم أن يتقربوا به إلى الله، هذا هو وجه القربة، وهذه هي وسائل القربة، وهذه هي الطرق التي على المسلم أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. انظروا حفظكم الله ورعاكم كيف عدل المسلمون عن هذه الطرق الصحيحة، وذهبوا إلى طرق يعني متلبسة وملتبسة ولا خير فيها، بدل أن يأتي المسلم الطريقة يعني يأتي له من بابه ذهب وأتى له من غيره من غير بابه. فهذه الطرق والوسائل التي نتصل بالله تبارك وتعالى بها، يعني هذه الطرق الصحيحة والتي لا خلاف فيها بين أئمة المسلمين. يعني لو الإنسان سبح الله تبارك وتعالى وقدسه وعظمه ونزهه كان بذلك تكتمل عبوديته، بقدر التسبيح وبقدر التعظيم وبقدر التقديس، بقدر ما تكسر من ذلك وبقدر ما تتلبس بهذا الخير وبهذه العبادة، بقدر ما تكتمل عبوديتك وتكمل عبوديتك لله تبارك وتعالى. ولكن انظر كيف حولهم الشيطان وجاء لهم بتلبيسات كثيرات، يعني تلبيسات كثيرات، فأخرجهم عن هذه الحقائق وأبدلهم بسفاسف وبسفهات وبخرابيط وبأشياء تلقص بها عبوديتهم لله تبارك وتعالى، فأحدثوا لأنفسهم ما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا دنيا عانية، لو اقتصرنا على الطرق الصحيحة التي جاء بها سيد الأولين والآخرين ما نقصنا شيء من ذلك أبدا، تكتمل عبوديتنا تمام الاكتمال. فأرى أن هذه الأفعال وهذه الأذكار التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأركان هي التي نحن نتصل بها في أكثر ساعاتنا، على الأقل كل واحد منا الآن يتصل بهذه الحالة في اليوم 5 مرات. انظروا هداكم الله، يعني كيف هذه هي خلوتنا وهذا هو رباطنا وهذه هي سعادتنا، وبهذا تكتمل عبوديتنا إن كنا صادقين. يعني بهذا التسبيح وبهذا التعظيم وبهذا الفقه لهذه الأذكار بهذا تكتمل العبودية. أما ما يفعله المبتدعة من أذكار مبتدعة ومن أحوال شيطانية أحدثها لأنفسهم من خلوات ومن أفعال ومن إطفاء للأنوار ومن ذهاب المغارات وإلى الكهوف، هذا أمر مبتدع تنقص به العبودية. بقدر ما يفعله المبتدع بقدر ما يبتعد عن الله تبارك وتعالى، وبقدر ما يفعله المسلم هذه العبوديات المشروعة والتي بوعد عليها المحدثون كما تلاحظون في هذه الكتب العظيمة، بفعل هذا تكتمل العبودية. المهم ذكر الآخر، وهو كان يقول، يعني هذا نوع آخر من الذكر في الركوع، قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. يعني شوف الناس الذين ذاقوا حلاوته، حلاوة الإيمان، قدر سورة البقرة، قدر سورة البقرة وهو يقول هي يردد هذا الدعاء. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يفهم هذا الدعاء، ولا كان يردد ليحفظه أو ماذا؟ كان يكمل العبودية، ولهذا الله تبارك وتعالى وصفه بأعظم الأوصاف. فلهذا كما أقول لكم يحاول المسلم أن يتمثل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تمثل الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادتك. شوف بقدر، يعني يجلس بقدر سورة قراءة سورة البقرة وهو يقول هذا الدعاء ويردده سبحان الله الله أكبر. هؤلاء الذين ذاقوا حلاوة الإيمان، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ذاق حلاوة الإيمان ووقف الوقوف الصحيح بين يدي خالقه وهو يردد هذا الدعاء فيقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذا الذي عرف ربه. شوف هذه الأوصاف التي وصف بها ربه، يعني وصفه بالكمال المطلق الذي لا كمال فوقه. سبحان ذي الجبروت، من عنده الجبروت؟ كلنا ضعاف، كل المخلوقات ماذا عندها من الجبروت؟ لا شيء، ضعيفة، تتأثر بأدنى الأفعال، تتأثر بأدنى الأمراض، ليس في يدها شيء، فقيرة مسكينة، محتاجة إلى طعام ومحتاجة إلى نفس ومحتاجة إلى شراب ومحتاجة إلى كمال. فالله تبارك وتعالى هو ذو الجبروت، وصفه بهذه الصفة التي هي صفته المبالغة في الجبروت بجميع معانيه، وهو أهل لذلك. ووصفه تبارك وتعالى بهذا الوصف وصف كمين، ما هو لو وصفنا هذه الصفة وعطينا لمخلوق من المخلوقات لكانت هي صفته نقص، لأنه ادعى ما ليس له. أما الله تبارك وتعالى فهذه الصفات جاءت عليه على حقيقتها وهي على بابها. أما البشر فلوصفناه أو وصف نفسه بهذه الصفات فهو يكذب فيها ويدعي ما ليس له. فلذا إذا وصفنا شخصا بها فهي من صفات النقص ومن صفات النقصان. أما الرب تبارك وتعالى فإذا وصف بها فهي من صفات الكمال. فلذا نعرف عقيدتنا بهذه الأذكار سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يعني أوصاف في نهاية التمام ونهاية العظمة. فهو صاحب الكبرياء، فأنت ليس لك كبرياء لأنك لا تملك شيء، ما خلقت شيء ولا تميت شيء ولا تحيي شيء ولا تطعم شيء ولا ترزق شيء، فإذا من أين يأتيك الكبرياء؟ ما عندك شيء، أنت فقير ضعيف محتاج، فلهذا الكبر هو في حقك نقصان، وإن اتصفت به فقد اتصفت بكبيرة من الكبائر، لأنك سوت ما لله هو من حقه، لأن الكبر هو من حق الله تبارك وتعالى، فهو في وصف الله تبارك وتعالى بالكمال، إذا وصفته بهذه الصفة وصفته بالكمال، وإن وصفت المخلوق بهذه الصفة فقد وصفته بالنقصان. فلهذا تقول في ركوعك والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أدرك حقيقة هذا الدعاء واسترذ به وعرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة، فكان يقول هذه الصفات بقدر ما تقرأ سورة البقرة، يعني وركع في ركوعه بقدره. هل سبق لأحدنا أنه ركع في ركوعه بقدر هذا الوقت الذي تقرأ فيه سورة البقرة؟ لو فعله في بلدة من البلاد الإسلامية لقالوا إن هذا قد خرج يعني عن عقله وأصبح مجنونا، أو عدة من المتنطعين على الأقل، أو عدة من الذين يفتنون الناس في صلاتهم. نعم، فالشاهد قال مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. نوع آخر، كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي، يعني كل شيء، يعني تعبير باللسان وتعبيره بالفعل بالجوارح كلها. لك أسلم اللهم لك ركعت، طبعا هذا قصر في الصفة لأنه يعبر بلسانه أن هذا الفعل هو خاص بالله تبارك وتعالى ومقصور عليه وليس لأحد سواه، حتى يخرج من ذلك الذين يعبدون الأصنام بإشكال مختلفة، ومن الأشكال هو قضية الركوع، سواء الأصنام اللي حجرية أو شجرية أو حية، لأن يعني لا فرق في هذا. اللهم لك ركعت ولك أسلمت، يعني عملي كله هو لك استسلاما وانقياد، لأن الإسلام هنا بمعناه كمال الانقياد، وكان صلى الله عليه وسلم من الكاملين في انقيادهم لله، ما عنده يعني نكول ولا نشوز، ولا جوارحه فيها نكول ولا فيها نشوز، بل تجد اللذة وتجد الحلاوة في إقبالها على ربها. ما هو مثلنا احنا الآن، إذا قمنا لعبادة من العبادات نقوم مكرهين، يعني مثقلين مستثقلين لذلك، لا، هو يجد في ذلك لذة أكثر من حلاوة العسل، يعني يستلذ بذلك ويجد في ذلك راحته، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حبب إليه من دنياكم الطيب والنساء، ما كاين ثلاثين عندك انت يلا انك بهم، حبب إلي من دنياكم ايه الطيب والنساء وجعلته، يعني نهاية الحلا ونهايته نهاية اللذة، كان يجدها صلى الله عليه وسلم في صلاته. فالأبي يقول في هذه الدعاء لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وعظامي ومخي خلاص، هذا هو الإنسان. إذن كل شيء إيه؟ هو هذا يفصل قول الله تبارك وتعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يفصل به بهذه الأقوال. إذن يعني هذه هي التربية التي ينبغي أن نتربى عليها وأن نربي عليها أبناءنا وتلامذتنا ونساءنا ورجالنا، هذه التربية هكذا تربى، هذه التربية الصحيحة، يعني تربية عملية، تربية لفظية وجسدية، يعني طاعة نهاية الطاعة والكمال لمن؟ لله، ولكن بطريق السنة، ما فيها بدعة، ما فيها خرابيط، ما فيها شيء مصطنع، أي ما حاجة مصطنعة عندهم تنحرحرو ولا نعدو ولا يعني نضع الظلام نطفي الأنوار ولا نذهب نختلي في خلوة، يعني هذه كلها أشياء مصطنعة إبليسية شيطانية يمليها إبليس عليه على هؤلاء المبتدئة. حالة يعني تربية عملية متكررة في اليوم، هذه التربية الصحيحة. إذا كنتم تسألون عن التربية فهذه التربية، لأن احنا ما عندنا عمل مفصول عن العلم ولا علم مفصول عليه عن العمل، ولا عندنا واحد يعرف الحديث واحد يعرف التربية، واحد يعرف القرآن واحد تعرف التربية، ما عندنا هذا الفصل في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من هذا ويقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. أي العلم إذا ما طبق وما ربي صاحبه على تطبيقه يعني لا خير فيه، استعاذ منه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم النافع، أن تضرب على ذلك العلم وعليه وعلى تطبيقه. فلذا النبي عليه الصلاة والسلام يربي أمته بصفته هو الإمام المتبوع الذي يجب اتباعه وتجب متابعته بهذه الأفعال. اللهم يعني بحيث نفهمنا الصلاة من أولها إلى آخرها بأذكارها وبأفعالها لخرجنا بتربية كاملة خلاص، لأن هذه نهاية الكمال. لما تقول اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي، هل بقي من شيء؟ قل لي بالله عليكم، بقي من شيء من عندك أنت؟ يعني بقي شيء؟ إذا استقامت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعه، ماذا بقي عندك؟ إذا اسلم، إذا قال بلسانه لك ركعت وعبر وقال إيه؟ لك إيه؟ لك أسلمت، ويقول سجد لك عظامي وسجد لك مخي وسجد لك عصابي وسجد لك كل ما عندي، ماذا بقي يعني؟ هذه نهاية التربية ونهاية الخضوع ونهاية العبودية. بعيد الإنسان إذا استطاع أن يعني أن تتفق جوارحه مع هذه الأدعية فقد وصل إلى نهاية العبودية، وقد وصل لها صلى الله عليه وسلم وحده. أما ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده وحتى من صحابته فكانوا يحاولون أن يصلوا إلى هذا المقام الذي وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شاركه فيه غيره، وهو إيه؟ كمال العبودية. فلهذا انظر بارك الله فيكم كيف يعني عدل الناس عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى الغلو فيه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حبنا له وثناؤنا عليه وتعظيمنا له صلى الله عليه وسلم هو متابعته في الدقيق والنقر، كما أقول لكم حتى الإنسان يحاول أن يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يمكن أن يمثله فيه. وكأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسير عليه على وجه الأرض، لأن الإنسان إذا التزم بالنصوص وبالأفعال وبالشمائل وبالأقوال وبالتقريرات يقارب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلوا كما رأيتموني وصلي، فربط هذا باتباعه حتى نمثل صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بقدر الإمكان. وقال خذوا عني إيش مناس، أي يعني حجوا كما، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة، الأسوة الحسنة الكاملة التي لا نقصنا فيها. هذا هو الاتباع، هذه التربية، ماشي محمد وبحر الكمال وماشي محمد وجه البشير النذير من نوره كل نور، ايش من الكلام هذا الفاضي هذا؟ ها صلوات الله تترى على محمد ولا كيف تقول فيها بحر الكمال، ايش من الكلام هذا؟ هذا هو
ما أمرت به، أمرت باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا تجدون القصائد ولا الأمداح مع كثرة الشعراء ومع معرفة بالشعر في عهده صلى الله عليه وسلم، ما كاينش، ما كاين ولا قصيدة لا تجد، إلا أحسن كان تدافع على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرد على المشركين. كانت حاجة أخرى، قصة كعب فيها مقال بن زهير، فيها المقالات الكثيرة التي لا تصلح حتى تلي الاحتجاج التي يغنيون بها. إيوا فين الشعراء الآخرين؟ يعني مئات، يعني العرب الصحابة ما كانوا يعرفون شعر؟ نعم، كان وين مدحهم، وين أمدحهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وين هي، أين تتجلى؟ وين؟ مع أن مئات بل قل آلاف، يعني كل العرب كانوا يعرفون الشعر، ولكن لا نجد. لكن كانت المتابعة وكانت الأنفس تتسبق له للغزوات وللسرايا ولحفظ القرآن ولحفظ السنة. يعني كان الرجل مع الرجل يتناوب عليه على مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ منه حديثا، وهو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلهذا يعني نحن خالفنا المنهاج النبوي ومنهاج الصحابة ورجعنا إلى منهاج الروافض، وهذا الذي يريد الروافض أعداء الله، منهاجه الغلو المدح الخاوي الذي لا معنى له، الذي عمره بالبلايا والمصائب. لهذا يعني مدحنا للرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا الذي يتمثله في هذه الصفات، أن نحفظ هذا وأن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العقيدة. هذه العقيدة عقيدة عملية، النبي صلى الله عليه وسلم يعبر على عقيدته عمليا. اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت، خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي. وتظن بقية الأدعية نتركها للإخوة أن يراجعوا بأنفسهم، وأن نقول دعاء واحد فقط في الرفع، ماذا يقول إلى رفع. وحنا تكلمنا عليه على قضية التسميع وقضية التحميد، نقول دعاء واحد. وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ربنا ولك الحمد كان يتبعها بقوله مش ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذه الرواية هنا كثيرة، والرواية الأخرى أهل الثناء والمجد خير ما قال العبد، وكلنا لك عبد لا مانع لما عطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني هذا هو الدعاء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يقول في ركوعه إذا ركع؟ كان يقول هذا الدعاء: ملء السماوات ويش ومن الأرض وملء ما شئت من شيء إيش بعد. أي بمعنى أنها ما تستحقه يا رب من التقدير ومن التعظيم ومن التكبير ومما يليق تبارك وتعالى بك، فهو يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ العرش ويملأ الكرسي، لأنه هو الذي يدخل فيه ما شئت من شيء بعد. فذكر السماوات وذكر الأراضين، يعني الحمد الذي يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما شاء الله تبارك وتعالى من أمكنة أخرى خارجة عن هذه الحدود. إذن من الذي يجوز أن يوصف بهذه الأوصاف؟ يرجع الآن المتنبي، أرجع لابن حبوس، أرجعوا لهذاك الأخر قولوا لي انت يا لبشار، أرجعوا للفرزدق، أرجعوا لجرير،
ارجعوا لابن هاني، ارجعوا للمجموعة وشوفوا كيف تيوصفوه أولئك، تجدونهم يصفونهم بأكثر منه من هذه الأوصاف. شئت لا ما شاءتش الأقدار في حكم، فيه أنت الواحد القهار بكك.
طيب
وزيد يعني لقق بحتشعرهم تجد فيها من البلايا ومن الكفريات ما الله عليم به، وهذا مع الأسف يقرأ في مدارس المسلمين باسم ما يسمى الأدب، وهو في الحقيقة شيء مقصود يعني من قديم الزمن، عرفه من عرفه وغفل عنه من غفل عنه، لأن القصد هو إيه؟ ونشر الإلحاد على هذه الطرق، ونشر يعني التضليل بأسماء مختلفة. أحيانا قصائد من أنواع الميوعة والانحراف ما يسمى به بالغزال، وأحيانا به باسم المدح أن تظهر الكفريات والمصائب في أشعار هؤلاء الشعراء. مقابل ذلك هذه الأدعية النبوية التي جاءت يعني جاءت في صفات الله تبارك وتعالى بهذه الصفات، لك الحمد يعني حمده تبارك وتعالى يملأ ماذا؟ يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ العرش والكرسي وما شاء الله تبارك وتعالى أن يملأه. إذن هذه نهاية العظمة ونهاية التوحيد، ولا تجوز هذه الأوصاف إلا لله تبارك وتعالى وحده، فهو صاحبها. ومن وصف أحد من الأمراء أو من الأثرياء أو من غيرهم بما يوصف الله تبارك وتعالى به فقد كفر وأشرك. سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، من السماوات يعني وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد يعني طبعا هو إيه؟ هو أهل، إما على طريق التخصيص وإما على طريقه وإما على طريق النداء والمجد. خير ما قال العبد، وكلنا لك عبد. شوف العقيدة، لا مانع لما أعطيت، وإن مسك الله بدرنه فلا كشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما هو الجد المقصود به؟ هو الغنى والمال، على إن قرأناه الجد. وبقي هناك أدعية أخرى، بقيت لنا مسألة في قضية الركوع، وهي قضية القنوت، هل هي بعد الركوع أو قبل الركوع، وما هو القنوت الذي يقصد؟ الحقيقة أن القنوت على حسب الروايات ثبت بعد الركوع وثبت قبل الركوع في الصحيح في البخاري وفي مسلم وفي غيره. والقنوت المقصود هو الدعاء لقوم أو الدعاء على قوم، وهو يكون في الصلوات كلها، في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء وفي الصبح، وهو الذي يسمى القنوت للنوازل. أما ما تمسك به بعض أهل المذاهب بحال الشافعية والمالكية في قضية يعني بالنسبة للشافعية في مذهبهم أن الذي يترك القنوت عليه أن يسجد سجود السهو، أما المالكية ففي مذهبهم هو مستحب. ففي الحقيقة بالنسبة للشافعية لا شك أنهم أن مذهبهم يعني ليس فيه اعتماد على دليل من الأدلة. والأدلة التي وردت صحيحة كلها متعلقة بقضية الحوادث، أي بأن القنوت لا يقال إلا إذا كان هناك حادث، وفي جميع الصلوات. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه وشيخه ابن تيمية في ابن القيم في زاد المعاد، يقول بأن الركوع بأن القنوت لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاته وداوم عليه لنقل إلينا بالنقل الصحيح الذي لا ارتياب فيه، كما نقلت بقية صفات صلاته صلى الله عليه وسلم. ويقول أنه من المستحيل ومن المستبعد أن يكون صلى الله عليه وسلم داوم على القنوت طيلة حياته وصحابته رضوان الله عليهم يصلون خلفه ولم ينقلوا ذلك النقل الذي يليق به. والعمدة التي اعتمد عليها من جعل القنوت في صلاة الصبح هم المالكية كما قلت، والشافعية يعتمدون على حديث واحد وهو في المسند وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت في الصبح حتى توفاه الله. وهذا الحديث أولا في سنده أبو جعفر الرازي وهو متكلم فيه وعنده أوهام يعني يهم في حفظه. وعلى فرض صحة هذه الرواية وهذا الحديث فإن القرآن المقصود في هذا الحديث القصد به هو طول القيام، لأن القنوت من معانيه طول القيام ومن معانيه الدعاء وله معاني تقريبا 10 معاني في اللغة العربية. فمن أهم المعاني التي وردت له وهي قضية طول القيام في الصلاة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الصلاة في صلاة الصبح، يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل القيام ويطيل السجود، حتى أنه كان يبدأ الصلاة في الغلس ويبقى صلى الله عليه وسلم في صلاته حتى يسير، أي بمعنى حتى يعني قرب طلوع الشمس من تطويله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح. فالوضع يعني تلقى القضية إن يعني أخذنا بصحة الحديث وفرضنا صحته فإنها تبقى عليه على طول القيام، لا المقصود به هو القنوت المعروف عند المالكية أو عند الشافعية. لكن يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه يقول الأمر في هذا خفيف، وأن لا ينبغي للمسلمين أن يبدعوا بعضهم في هذه القضية، يعني لا على طرف نقيض كأصحاب المذاهب الذين يتشددون ويأتون بسجود السهو، ولا بالآخرين الذين يبدعون من يقنت في صلاة الصبح، فيكون الأمر في ذلك خفيف. فمن قنت واعتمد القنوت فيترك على قنوته ولا يعني يعنف عليه في هذا الموضوع، ومن ترك القنوت فله ذلك والأمر في هذا خفيف. وكما قلت دائما في مثل هذه الأمور التي تتنازعها الأدلة وتتنازعها أقوال السلف، لأنه ثبت عن بعض السلف أنه ادعى يعني في هذه القضية كما ثبت عن ابن مغفل لما سمع ابنه يقنت فقال أي ديني إنه محدث أي مبتدع، فلا ينبغي لنا نحن أن نعنف في هذه القضية. فمن قنت فله ذلك ومن ترك فله ذلك. فبعد هذا إن شاء الله ننتقل إلى الأسئلة. واحد من الإخوان يعني كتب أسئلة طويلة عددها 28 سؤال، وسأجيبه عن البعض، وفي بقية الحلقات سنكمل له الباقي إن شاء الله، لأن أسئلته طويلة. وهناك أسئلة أخرى والإخوة فأنا معهم وأنا متتبع لأسئلتهم كلها، فمن لم أجيبه في هذه الحلقة فإلى الحلقة الأخرى، لأنني لا أستطيع أن أجيب عن الأسئلة كلها لأن ذلك يحتاج إليه إلى وقت. الأخ هذا ما شاء الله يعني قال ما رأيك في كتاب، من أسئلتي ما رأيك في كتاب سبل السلام ومغارة بن عاشر وإذا أمكن أعطيني جزاك الله خيرا نبذة من ترجمة صاحب المنظومة، وما هو رأيك في كتاب فقه السنة ومنهج المسلم وتفسير ابن كثير؟ فأقول بالنسبة لسبل السلام هو من تأليف الصنعاني، وهو مختصر لكتاب شارح لبلوغ المرام شخص يماني اسمه المغربي، وهو شرح طويل وهو يوجد مخطوط الآن في صنعاء وفي كثير من المكتبات، يعني شرح كبير. وسبل السلام يعتبر أو صاحبه اختصر هذا الشرح في ما اسمه سبل السلام، وليس هو الشرح المباشر الأول لكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. وطبعا سبل السلام يتسم بالاختصار الكثير، وهو أحسن من غيره، وهو طبعا الآن الذي يوجد من شروح مشهورة لبلوغ المرام. هناك شروح أخرى ولكن غير موجودة، وهي في الحقيقة لم أرى حتى الآن ما يثلج الصدر في شرح بلوغ المرام، يعني شرحا وافيا أو على الأقل أقول معاصرا ليستفيد منه الطلبة بسهل وبسهولة وبيسر. فلعل الله تعالى ييسر من يعني يقرب بلوغ المرام أكثر من سبل السلام على خير كبير في كتاب سبل السلام. وصاحب السبل هو متأثر طبعا كالشوكاني بمذهب يعني الزيدية، فيذكر مذاهب الزيدية يعني بمقابل المذاهب الأربعة التي تذكر في الكتاب. وإن ما كان ففي الكتاب خير كثير. الصنعاني قلت لك الصنعاني، قلت لك الشوكاني، أنا قلت في الأول يعني هو بحال الصنعاني بحال الشوكاني الذي يذكر المذاهب الزيدية مع المذاهب الأئمة الأربعة. أما بالنسبة لمنظومة ابن عاشير فهي معروفة أكثر عند المغاربة، وهي منظومة نظم صاحبها لقال بياس للومي تفيد. وطبعا ابن عاشير عاش في القرن الحادي عشر، وهو أصله أندلسي ونزح إلى فاس، وكان في وقته من علماء فاس، وله مشاركة في علوم القراءات وعلوم الرسم، بل له فيها تآليف. غير أنه جاء في وقت يعني غابة السنة عن ساحة العلم، واشتغل بالفروع الفقهية، وكأن السنة لا وجود لها في ذلك الوقت. والدليل على ذلك أنه انتشرت مثال هذه المنظومات وهذه المتون في ذلك الوقت الخالية من الأدلة، مع يعني وجود كتب في ذلك الوقت التي ألفت قبل هذا القرن مثل البلوغ، لأن صاحب البلوغ كما هو معروف توفي سنة 852، ويوجد أيضا كتاب ابن دقيق العيد ويسمى بالإيمان في معرفة أحاديث الأحكام، وتوجد العمدة للمقدسي أيضا، وتوجد الأحكام لعبد الحق الإشبيلي، ويوجد المنتقى لابن تيمية يعني جد شيخ الإسلام ابن تيمية. فالساحة يعني قبل منظومة ابن عاشير توجد يعني كتب ومتون في فقه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على فقدان السنة في ذلك الوقت، وأن السنة كانت مفقودة ومنسية، لأنه لا يعقل أن تؤلف كتب يعني تخلو من الإسناد يعني من إسناد الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في الحقيقة إبعاد المسلمين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المسلم إذا كان في ورع وكان في دين فدائما إذا قال حكم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب على علماء الأمة في كل زمن سواء بعد الزمن أو قرب من العصور يعني النبوية، فتجب الأحكام تجب أن تكون مقرونة بالأدلة، ولكنه شاع عندهم في ذلك الوقت بأن باب الاجتهاد قد سد من القرن الرابع، وأن الأدلة ما عرفها إلا الأئمة الأربعة، وخفيت عنهم هذه الأمور، مع أن الأئمة الأربعة خالفهم أصحابهم في كثير منه من المذهب، وخالفهم غيرهم بعدهم. فلهذا يعني الواجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى علمائها أن يقرنوا دائما الحكم بالدليل في فتواهم وفي تعارفهم وفي كل ما يكتبون، لأن هذا تبليغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا أمثال هذه المنظومة شغلت الناس عن كتاب الله وشغلتهم عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبدل أن يوجه الأمة إلى حفظ ما ثبت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام الفقهية، فوجهوا إلى أمثال هذه المنظومات وهذه المتن. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الكتاب طبعا هو يبتدئ بالكلام عن العقيدة الأشعرية، وهي عقيدة كلامية لا مستند لها لا من كتاب له ولا من سنة، وبدأ بقوله يجب لله الوجود والقدام، وهذه يعني الصفة التي ذكرها يعني هي صفة إخبارية وليست صفة توقيفية، وذكر ضدها من يعني بعد ما ذكر هذه الصفات التي هي الوجود، فلا يجوز أن نصف الله تبارك وتعالى بالوجود، ولكن يجوز أن نخبر عنه بالوجود، فنقول الله موجود، أما أن نقول يا موجود فهذا لا يجوز، لأنك وصفت الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه، لأن ما عندنا نص في القرآن ولا عندنا نص في السنة بوصف الله تبارك وتعالى به بالموجود، ولكن نصفه به بالعلم، ونصفه به بالرزق، ونقول يا رزاق يا عليم، هذه كلها يعني لنا لأن ثبت النص بها، ولنا أن نخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه موجود، فنقول الله تبارك وتعالى موجود. وفهموا علي الكلام بعد لا عاود تبدأ تنقلوا شي حاجة اللي هي ما كيناش كيف تيدروا بعض الشباب، الله يرضى عليكم يعني المجالس به الأمانة، يعني إذا قلتوا شي حاجة تكون صحيحة، فإحنا نتكلم من منطلق الدليل، ودائما هذا المجلس ما عندنا فيه إلا حب الدليل وحب القرآن وحب السنة، وما بغينا من إخواننا إلا يرجعوا إلى الكتاب والله وإلا السنة، وليس لا نقصد في أحد معين لا من الأموات ولا من الأحياء، ولكن هذا لا يلزمنا أن نسكت عن الباطل سواء كان عنده في كتب الأحياء ولا في كتب الأموات، لأن بعض الناس مع الأسف لا يفهمون العقيدة ولا يفهمون الواجب العلمي ولا يفهمون ما يجب على أهل العلم أن يقوموا به، وكأننا الآن يعني في هذا الزمن علينا أن نحابي فلان وأن نجامل فلان وأن نداري فلان، هذا ما عندي ولا متغضى، أنا غادي نقول لله تعالى نقول له راه عشت في الوقت الفلاني ولكن راني سكت على واحد المجموعة من الباطل في كثير من الكتب، ما يجوز لهذا، أنا علمني الله وفقني الله ومكنني الله تبارك وتعالى في بعض العلوم وأعطاني بعض الخير، فيجب علي أن أبين ما يظهر لأنه باطل، ولا علي أن أحابي فلان مهما كان، شتي لو طبق السماوات على الأراضين، شتي لو أن يجي واحد بسيفه يقف عند راسي، والله ما نديها فيه، سأبقى مبين للحق ما عشت وما أنا فيه، يعني بطريقة بأخرى، فلهذا الإخوان فليأسوا مني أن أتراجع عن طريقتي، فأنا على طريقتي وفي بيان الباطل
وأبقى في أن أبين الباطل في كل كتاب وفي كل مقالة أجدها بنادي، وكل من سألني عن شيء فبإذن الله سأبينه مهما كان صاحب المبين، يعني سواء كيف ما يكون سأبين له ذلك الباطل وبالحجج، يعني الذي يجب علي والذي أريد من الإخوة أن يطلبوه مني وهو بيان الدليل. يعني لا جبت شي حاجة وكذبت على شي حد، ولا قلت افتريت كما يفعله بعض المهرجين في أحاديثهم، أنا ما تنهرج عليكم تنجيب لكم الكتاب وتنقول لكم على الصفحة وها المسائل وها الباطل وها بنتي الجنة، ما عمرني لا قصرت عليها غير كذبة وحدة تتحداكم إلا إذا أخطأت، وأنا بني آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم إيه خطأ. فلماذا هذا البعض يغضب لفلان، يعني يأخذ الغضب لفلان ولعلان وما يغضبش العقيدة، يعني تمس العقيدة وتمس السنة ويلعبوا الناس بالعقيدة ويدعي الواحد للشرك ويدعوا للباطل، هذا ما يغضب ليش، يعني ما يغضبش للباطل ولكن يغضب لاسم فلان والاسم علان لأن فلان تمس. يا أخي أنا يعني إذا كان المحبة في اللفة أنا أكثر منك محبة في فلان، إيش غرض أنا عندي أنا في هذا المكان يعني وفي فلان وفعلا، أنا لا غرض لي لا علاقة لي لا صلة لي بزيد ولا بعمر، ما عندي غرض. فلهذا سأبقى في بيان الحق إن شاء الله مهما كلف ذلك منه من الأمر، يعني لا أبالي لا بزيد ولا بعمر، فليأس الذين يعني تأخذهم الحمية وتأخذهم الجاهلية ولا يفهمون ولا يعرفون العقيدة الصحيحة وهم في الحقيقة وبحق جهلة، إنهم إذا كان الإنسان يعني يجهل مثل هذه البديهيات وهذه الأوليات فهو جاهل مع الأسف. فلهذا أقول بأن ابن عاشر في أول مطلع قصيدته التي تسمى بهذه المنظومة ما من ناحية يعني العقيدة هذه عقيدة كلامية، وما ذكر يجب لله الوجود فهذا كلام الكلاميين وليس له نصيب من الكتاب ولا منه ولا من السنة، وهي كانت من الأوليات عند الكفرة، يعني الكفرة ما كانوا ينكرون وجود الله في يوم من الأيام، وما حكى القرآن عنهم ذلك في آيات من الآيات، بل القرآن أقام عليهم الدليل بالوجود له للاستقامة في الألوهية وذكر لهم من الأدلة ومنها الوجود، ولهذا كانت يقول لهم قل من يرزقكم إيه من السماوات والأرض، فقضية الرزق هم كانوا يعرفون أنها مقصورة عليه على الله، وكان يقول لهم رب السماوات السبع، فقضية الوجود ما كانش الكفار يجدون فيها عناء، ولا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتقريرها. فلهذا مسألة من الأوليات التي كان المشركون يعترفون بها، بل هم يعترفون بأكثر من هذه القضية، يعني قضية الوجود ما كانت تشكل عند المشركين قضية في الإشكال العقدي. فلهذا البحث في قضية الوجود وإقامة البرهان على الوجود فهذا عند الكفار وعند المشركين ما تحصله من تحصيل الحاصل. فلهذا لا تجد وانا اتحدى اي واحد يجيب لي آية في القرآن يعني فيها يعني أدل يعني المقارنة او التقرير لقضية الوجود وان العرب كانوا ينكرون هذه القضية. فالقرآن من اوله الى اخره يحكي عنه عن الكفار انهم كانوا يثبتون الوجود إلا الديرية الذين استثناهم الله تبارك وتعالى في القرآن وبين سفاهتهم وحماقتهم. فلهذا يعني المسلمون ما هم بحاجة إلى التعريف به بالوجود، ولكن بحاجة إلى استقراء الكتاب واستقراء النصوص لمعرفة ما سمى الله تبارك وتعالى به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصفه به. فلهذا يعني من الأشياء اللي قال فيها قال بأنه بغى يجمع فهذه المنظومة بال يعني العقيدة في عقد الأشعري وفي قمان الأشعري تبرأ من هذه العقيدة وتاب منها وألف كتابه الإبانة وهو الكتيب المشهور المعروف، وقال في عقد الأشعري وفقه مالك، فقه مالك كان في الموطأ وفي المدونة، والموطأ أمر بالحديث والمدونة أيضا عمر به بالأدلة، فلهذا فقه مالك موجود به بالأدلة، اللي بغى الفقه المالكي يقرأ فيه في الموطأ وفيه أو في الفتاوى أو في المدونة، فهو مقرن بالدليل، فلهذا ما يذكره يعني هو من فقه المتأخرين، لأن اللي قلت أنا فقه مالك موجود فاش موجود في الموطأ اللي بغى الفقه المالكي. وعلاش حنا ما نقبطوا يعني مالكي، يعني هذا الفقه اللي من الفقه في عقد الشعري وفقه وفقه مالك وفي طريقة الجنود الثانية، لأن هذا الشيء اللي كان في ذاك الوقت، يعني القضية الفقهية كل واحد بيجيب من عنده إيه؟ من عنده. فمالك رضي الله عنه هو إمام أهل السنة في الفقه، وإمام أهل السنة في العقيدة، وإمام أهل السنة فيش؟ في الأخلاق والسلوك. لأن هذه التقسيمة هي تقسيمة متأخرة، لأن المحدث تجد عنده الفقه وتجد عنده العقيدة وطبعا التربية كيف قلنا فيه في مطلع الحديث. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.